بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الفصل الثالث تقريبا، هو الثالث. المؤلف رحمه الله تحدث عن قواعد في الأسماء، ثم قواعد في الصفات، والآن قواعد في أدلة الأسماء والصفات، الأدلة التي تدل على الأسماء والصفات، قواعد في تلك الأدلة، وهي قواعد وضوابط مهمة. نعم، تفضل. القاعدة الأولى.
القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما.
نعم، يعني يشير إلى قاعدة مهمة، وهي أن الأسماء والصفات لا تؤخذ أدلتها إلا من الكتاب والسنة. يعني يشير أنها لا تؤخذ من إجماع السلف مثلا، ولا من القياس، لأن إجماع السلف لا يمكن أن يكون مبنيا على غير الكتاب والسنة. وعلى هذا فالمرجع هو الكتاب والسنة، لأن العلم بالأسماء والصفات من باب العلم بأيش؟ بالخبر، من باب العلم بالخبر، وليست أحكاما يدخلها القياس، حتى نقول يعني ربما يكون إجماع عن قياس، لكنها أمور تدرك بالخبر. حتى التفسير الذي يكون عن الصحابة، مثل تفسير ابن عباس بأن الكرسي موضع قدمين، يقول العلماء له حكم إيش؟ حكم الرفع. وإذن هذه هي القاعدة العريضة، أن الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات هي أدلة الكتاب والسنة فحسب. نعم.
وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته.
نعم. وتلاحظون أن طريقة المؤلف رحمه الله هي الطريقة المحمودة في التأليف كعادة الشيخ رحمه الله، هي التي يكون الكتاب أشبه ما يكون بالمثاني، يعني اللي يثني فوائده بعضها على بعض، أو يؤكد بعضها بعضا، أو يشبه بعضها بعضا، يقرر قاعدة والقاعدة مرتبطة بالأخرى وقريبة منها ومؤكدة لها. تلاحظون أنتم من الترابط، يعني الكلام فيه ترابط محكم، والكلام في الصفات والكلام في الأسماء يدور حول أدلة، يعني الذي يقرأ الكتاب يتهيأ لهذه الأدلة قبل أن يصل إليها. فتلاحظون الترابط المحكم، وهذا من التوفيق في التأليف، خصوصا في الكتب المنهجية مثل كتاب القواعد المثلى. نعم. يعني هذه مر معنا الكلام، هذا مر معنا أكثر من مرة، لكن هنا الكلام ليس عن الصفة ولا عن الاسم، إنما عن الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات. نعم. إذن يقول: ما ورد إثباته يثبت، وما ورد نفيه ينفى. نعم، مع إثبات كمال ضده. الإثبات مثل ماذا؟ السميع البصير، السمع البصر. طيب، وما ورد نفيه مثل السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، والصاحبة والولد، مع إثبات كمال الضد مثل السنة لكمال حياته وقيوميته، الصاحب والولد لكمال غناه، وهكذا. طيب، وما لم
يرد إثباته ولا نفيه وجب، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف
فيهما، يعني في الأسماء والصفات. نعم.
وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه: فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده.
إذن الأدلة تدور حول ثلاثة أمور: الأول الإثبات، والثاني النفي، والثالث التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه. ما لم يرد إثباته ولا نفيه وش تعرف هذه؟ تعرف بأي شيء؟ الكلمات التي يوصف بها الله عز وجل يصفه به المتكلمون فيما لم يرد إثباته ولا نفيه، ماذا تسمى هذه الكلمات؟ هي مصطلح من المصطلحات التي ترد في كتب العقائد، الكلمات إيش؟ المجملة، تسمى الكلمات المجملة. ولعلنا أن نقف عندها وقفة يسيرة. هذه الكلمات المجملة مصطلح يرد في كتب العقائد، في كتب الكلام، أو في كتب أهل السنة إذا ناقشوا مثل هذه الكلمات. ما المقصود بالكلمات المجملة؟ وما معنى كونها مجملة؟ وما المراد من إطلاقها؟ وما طريقة السلف في التعامل معها؟ طيب، الكلمات المجملة يعني باختصار شديد، الكلمات المجملة هي ألفاظ يطلقها أهل الكلام، ألفاظ أو مصطلحات أحدثها وأطلقها أهل الكلام. نذكر الآن إن شاء الله أمثلة عليها. طيب، ما معنى كونها مجملة؟ لماذا سميت مجملة؟ لأنها تحتمل حقا وتحتمل باطلا. أو لأنها مشتركة بين معان صحيحة ومعان باطلة. وأيضا قد يقال لخفاء المراد منها، هي لخفاء المراد منها بحيث لا يدرك معنى اللفظ إلا بعد الاستفصال. إذن هذا معنى كونها مجملة. طيب، ما مراد أهل التعطيل من إطلاقها؟ المراد هو التوصل إلى نفي الصفات، يعني مراد أهل الكلام إلى نفي الصفات. وقد يريد منها أهل التمثيل إثبات صفات لا تليق بالله عز وجل، ودعاهم إلى ذلك لإضفاء الصبغة على هذه المصطلحات، صبغة شرعية أو قريبة من الصبغة الشرعية، أو لإخفاء ما يريدون إثباته أو نفيه، لأن المقارعة قد تصعب عليهم فيلجؤون إلى مثل هذه الكلمات. طيب، هذه الكلمات لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، إنما هي من إطلاقات أهل الكلام. طيب، ما طريقة أهل السنة في التعامل معها كما مر؟ طريقتهم أنهم يتوقفون في الألفاظ، لأنه لم يرد نفيها فينفونها، ولم يرد إثباتها فيثبتونها. أما المعنى الذي تحت هذه الألفاظ فإنهم يستفصلون عنه. فإن كان معنى حقا أثبتوه لله تبارك وتعالى، هذا المعنى، أما اللفظ يتوقفون. وإن كان باطلا نفوه عن الله تبارك وتعالى، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله عندما تحدث عما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا، يعني يقول فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات لفظ أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ أو يتوقف في اللفظ ويفسر المعنى. طيب، هذه الكلمات المجملة. مثل ماذا الكلمات المجملة؟ مثل كلمة الجهة، مثل كلمة الجسم، مثل كلمة الحد، مثل كلمة الأبعاض. إيش؟ لا هذه غير هذه. لا هذه ما لا شيء أغير من الله. لا كلمة الأبعاض، كلمة الأعراض، كلمة الحيز، وحلول الحوادث بالله، هذه من الألفاظ المجملة التي يتوقف في لفظها ومعناها يستفصل منه. مثل كلمة هل الله في جهة، يتوقف في اللفظ أما المعنى يستفصل. إن أراد جهة سفل فالله منزه عنها، وإن أراد جهة علو تحيط بالله فالله منزه عن ذلك، وإن أراد أنه في جهة يعني في جهة العلو وليست جهة محيطة به فإنها تثبت لله ويستبدل عنها باللفظ الشرعي الذي هو العلو. ومثل كلمة الجسم، هل الله جسم؟ إن كان يقصد أن المفتقر بعضه إلى بعض، المتكون من أجزاء وأبعاض، وأيضا كلمة الأبعاض والأجزاء تحتاج إلى بعد إلى كلام، فإنه ينفى. وإن أراد به بالجسم هو ذات الله التي القائمة بها صفاته تبارك وتعالى فإنها تثبت لله عز وجل المعنى، أما اللفظ فيتوقف فيه. وهكذا ألفاظ كثيرة جدا يعني ممكن تمر بنا بعد قليل، يمر بنا شيء منها إن شاء الله. طيب تفضل.
قال: فما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام.
هذه مرت بنا أنواع الدلالات المطابقية ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، مرت بنا.
ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا.
الآن يقصد الآن شرع في الكلام أنا إيش؟ هو بيّن طريقة بإجمال في مفصل. فمما ورد إثباته لأنه ورد الأدلة وش يقول قبل قليل، الأدلة التي تثبت بأسماء الله وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول على هذا فما ورد إثباته أثبت الآن، ثم قال وما رد نفيه ينفى وما لم يرد إثباته ولا نفيه يتوقف فيه، ثم شرع في بيان ما ورد إثباته. الآن يتكلم عن ما ورد إثباته في الكتاب والسنة، وقال ما فما ورد إثباته لله تعالى هو كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. مر بنا الكلام عن هذا المطابقة والتضمن والتزام. طيب ومنه يعني من الصفات من هذا القبيل، من هذا القبيل، من ما دل عليه الكتاب والسنة من الصفات. نعم. كل صفة
دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها، ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليد.
مثل صفات الأفعال أول في الترتيب، ومنه وأيضا صفات الأفعال مثل استواء العرش والنزول والمجيء، هذه أدلة. يلا نشوف اعتبارات الأدلة. وش نوع الأدلة هذه؟ الاستواء والنزول والمجيء، هذا باب واحد. أول شيء أدلة ثبوتية ولا أدلة سلبية؟ ثبوتية ولا سلبية ولا ثبوتية؟ طيب ثبوتية، هذا باعتبار. أيضا عقلية أو خبرية؟ خبرية. طيب فعلية أو ذاتية؟ فعلية. طيب ومنه؟
ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها.
طيب الوجه والعينان واليدان، ذاتية خبرية ثبوتية. طيب ومنه؟
ومنه الكلام والمشيئة
والكلام. لاحظ ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، والمشيئة كذلك والإرادة. نعم.
ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي. فالكونية بمعنى المشيئة، والشرعية بمعنى المحبة.
يعني الكونية هذه الإرادة الكونية، وهذه تبحث في باب القدر، تبحث في باب الصفات، وباب القدر والصفات بينهم تلازم، لأن القدر قدرة الله كما قال الإمام أحمد. وهذه كلمة عجيبة، يقول ابن القيم: واستحسن ابن عقيل ذا عن أحمد لما حكاه عن الرضا الرباني، قال الإمام: شفى القلوب بلفظة ذات اختصار وهي ذات بياني. شوف الربط بين الأسماء والصفات، ربط عجيب. كلمة الإمام أحمد قال: القدر قدرة الله. هذه تحل إشكالات لا تحصى في باب القدر. كيف؟ باب القدر معروف أنه من أعوص الأبواب لكثرة الإشكالات فيه، ليس الإشكالات في أدلته، إنما في فهم الناس، وله أمر فطري ومعروف، وأهل الجاهلية والإسلام يقرون بذلك، كما قال الإمام أحمد بن يحيى ثعلب، يقول: ما في العرب قدري لا في الجاهلية ولا في الإسلام. هذا معروف عندهم، حتى استدل اللالكائي بأبيات لأمر القيس، يقول: إن الشقاء على الأشقين مكتوب، يقول: ما تنفذ الإبرة إلا بقدر. وكما قال عمرو بن كلثوم: وإن سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين. وطرف: فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثدي. وعنترة: يا عبل أين من المنية مهربي، إن كان ربي في السماء قضاها. يعني يؤمنون بالقدر. الإشكالات حصلت بعد ما انطوى عصر الصحابة، وأول من قال بالقدر معروف سوسن أو سنسوي، كان بقالا نصرانيا، هو أول من قال بالقدر كما قال الأوزاعي. ثم حصلت الإشكالات، إشكالات الإرادة الشرعية والإرادة القدرية والتسيير والتخيير، والإشكالات لماذا حصل كذا، ولماذا الإشكالات اللي في القدر، لماذا هدى الله فلان، لماذا أضل الله فلان. إذا ربطت القدر بالأسماء والصفات ارتحت كثيرا من هذه الإشكالات. كيف؟ ما مر بنا أثر الإمام مالك. الإمام مالك وش يقول؟ الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال بدأ. طيب وش يقول الإمام أحمد؟ القدر قدرة الله. لماذا الله هدى فلان وأضل فلان؟ هذا هو سر القدر. وش تقول؟ القدرة معلومة، القدر هو القدرة، والقدرة معلومة، والكيف مجهول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة. خلاص لا يسأل عما يفعله هم يسألون. فهذه كلمة، هذا اللي جعل ابن عقيل رحمه الله يعجب بهذه الكلمة العظيمة من الإمام أحمد عندما ربطها بالقدر. عشان تعرف أن سر القدر خلاص ليس لك، ولا يكون إنسان رب، لا يسأل عما يفعلهم يسألون، وكل أقداره فيها تمام العلم والعدل والحكمة والرحمة. طيب هنا نرجع لموضوعنا، يعني يقول الإرادة بقسميها الكوني. الإرادة الكونية هي كل ما يقع في الكون سواء أحبه الله أو لم يحبه. والشرعية أو تسمى الإرادة الدينية هي معناه محبة الله له ورضاه، مثل: والله يريد أن يتوب عليكم. هذه إرادة شرعية. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، هذه إرادة كونية. ولا الشرع يريد، يعني إرادة الإسلام من الناس كلهم كونية ولا شرعية؟ كونية، شرعية. لكن هل يلزم أنها تقع؟ ما يلزم. الصلاة شرعية، إذا وقعت صارت شرعية كونية. يطول الكلام فيها، لكن نحن الآن في باب الصفات لا نريد أن ندخل في باب القدر. نعم. ومنه
الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها.
نعم.
ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده الموت والنار.
انتهى من الإثبات، يعني أدلة الإثبات الآن أدلة النفي. نعم.
الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفء ونحو ذلك.
مر بين هذا الكلام كثيرا، يعني مما ورد من الأدلة. طيب، ومما
لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة، قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا.
إذن يمثل هنا لقاعدة إيش؟ التوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه. نعم.
ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ودليل هذه القاعدة السمع والعقل.
فأما إيش القاعدة؟ القاعدة عموما هذه. نعم.
فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله فآمنوا بالله.
هذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ومعنى مبارك، المبارك ما هو؟ من كلمة برك من الباء والراء والكاف، ومنه البركة، والبركة هي نزول الخير الإلهي في الشيء وثبوته فيه، وهي الزيادة من كل خير من كل بر. وهذا الكتاب مبارك يعني كثير البركة، تلاوته والعمل به، وكل شيء في سبيل القرآن فهو بركة وخير. والمبارك من بارك الله فيه، والبركة من الله، وتلتمس منه وتبتغى بتقواه. والتبرك فيه الممنوع وفيه المشروع. ثم إن هذه الأمة أمة مباركة، ونبيها مبارك وكتابها مبارك، ومن بركاتها كما يقول ابن تيمية رحمه الله أنها تنال من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرها في قرون وأجيال. هي أقل الأمم معمارا وهي أكثرها علما. وحتى ابن تيمية يقول من عبد الله بما شرع فتح عليه في مدة قريبة. والبركة إذا نزلت لا تسل، شيء خارج عن حدود الحسابات البشرية. البركة في العلم، والبركة في العمر، والبركة في المال، والبركة في الولد، هذا هو معنى البركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك فاتبعوه. والمؤلف رحمه الله استشهد على القاعدة إن أدلة الإثبات والنفي تؤخذ من القرآن والدليل فاتبعوه، اتبعوا ما جاء به. نعم.
وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه
شفار الرد الأولى الواو عاطفة وهذه استئنافية. نعم.
والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته.
إليه
إليه نفسه.
لا.
نفسه
بقى واحدة بس.
والرد إليه يكون والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته.
وإلى لأنها توكيد للضمير. نعم.
والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. وأما العقل فنقول
العقل على القاعدة، دليل العقل على القاعدة التي سابقا.
وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما
إذا انتقل لقاعدة من قواعد أدلة الأسماء والصفات. نعم.
لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها.
إذن هذه قاعدة مهمة: الواجب في نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها، وقد وردت كلمات السلف في إمرارها وإجرائها على ظاهرها. نعم. طيب.
ودليل ذلك السمع والعقل.
لماذا؟ لأن نصوص الصفات من الأمور الغيبية، أمور الغيب لا مجال للعقل فيها، ونحن نسلم بها ونجريها على ظاهرها. مثل: بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، نجريها على ظاهرها ونؤمن بها إيمانا كما آمن السلف. نعم.
أما السمع فقوله تعالى: نزل به
يعني
الروح.
السمع الدليل هذه قاعدة، وتلاحظون يقر من الأدلة السمعية النقلية والأدلة العقلية. نعم.
أما السمع فقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهم
يبينك وجه الاستدلال الشيخ.
وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص
من المتكلم بهذه النصوص؟ والله عز وجل أو رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
وما حصل الاختلاف والتفرق إلا بسبب التأويل الباطل. نعم.
القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة.
يعني هذه قريبة من قاعدة ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية، وهذه واضحة جدا. ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار يعني من وجه، ومجهولة لنا باعتبار أي من وجه آخر. نعم.
ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة.
يعني هذا تفسير لكلمة الإمام مالك قبل قليل. باعتبار المعنى الكيف مثل لما قال الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول اللي هي الحقيقة حقيقتها التي يؤول إليها. يعني مثلا لو قال لك هل لي، لو سألك سائل هل لاستواء الله عز وجل على العرش كيفية، وش تقول؟ لا تقول له كيفية لكن أنا نجهلها. لاحظ، لو قال لك ما معنى الاستواء تقول هل الاستواء هو الاستقرار والصعود والعلو، هذا معناه. لو قال لك ما كيفيته لا أعلمها، هل له كيفية؟ نعم لكننا لا نعلمها. واضح؟ إذن هذا معنى كلمة الإمام مالك. ظواهر النصوص الظاهر منها معلومة لنا باعتبار المعنى، اليد معروفة والاستواء معروف والنزول معروف، وباعتبار الكيفية ما كيفيتها ما حقيقتها مجهولة لنا لأن الله أخبرنا بهذه الصفة ولم يخبرنا بكيفيتها. هذا معنى هذه القاعدة. تلاحظون يعني أن أكثر هذا مر بنا سواء في قاعدة الإمام مالك أو في غيرها. طيب،
وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقوله تعالى
هنا يريد أن يبين الشيخ رحمه الله من خلال هذه الآيات إن الله عز وجل أمرنا بالتدبر، والتدبر لا يكون إلا بأمر يعقل. والتدبر كما يقولون العلماء التدبر هو حصول النظر مرة إثر مرة، مرة دبر مرة بعد مرة. وكلمة تدبر فيها تفعل، فيها تكلف، مو بتكلف باستخراج المعنى، إنما تتكلف إمعان النظر. إذن التدبر هو حصول النظر للمتدبر مرة بعد أخرى، تدبر ويتأمل حتى يظهر له المعنى. وقريبا من التدبر التفكر والنظر والاعتبار والعقل التعقل. وهذه الآية يعني الأمر بالتدبر ورد في القرآن بكم موضع؟ التدبر التعقل والتفكر كثيرة، لكن التدبر كم مرة؟ كم؟ لا أكثر من مرتين. أربع، في أربعة مواضع. هنا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته في صاد، والثاني ولو كان من عند غير الله أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا وين؟ النساء. طيب أفلم يتدبروا القول؟ المؤمنون. وبقي واحد وين؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. طيب،
وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العرب وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. وأما العقل
فلأن يعني دلالة العقل على هذه القاعدة. ما هي القاعدة؟ وش تقول؟ ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار. طيب،
وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم
أو والآن يريد أن يرد على طائفة اللي هم مفوضة كما سيأتي الحديث عنها.
فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق. ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة
مجهولة. وش أشدها ضرورة؟ للعلم بالله أهم من العلم بالأحكام الأخرى من الصيام والزكاة. العلم بالله وتوحيده ولهذا الوضوء الذي نتوضأ يوميا نحتاجه آية واحدة في الوضوء، ولكن الأسماء الله وصفاته وغيرها ما تحصى. إذن هي واضحة، هل يعقل أن يكون منزلة الحروف الهجائية شخص بالحروف الهجائية يعني فقط استوى ألف سين تاء واو ألف، يعني فقط هكذا أسماء لا يوجد تحتها معاني أو لا يعقل تحتها معاني؟ لا. نعم.
ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى.
مجهول المعنى.
ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه التي لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. وقد قال الله تعالى عن كتابه: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب. وقد تواترت الأقوال.
بهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون معاني نصوص الصفات. واضح ولا لا؟ ما قال يفوضون الكيفية، لأن السلف يفوضون الكيفية، ويدعون هؤلاء المفوضة أن هذا مذهب السلف. أكمل عشان نقف عند العبارة هذه. نعم.
والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل.
طيب، هنا يشير كما مر قبل قليل، يشير بهذه القاعدة ويريد أن يرد على المفوضة. المفوضة هم يعرفون بأهل التفويض، والتفويض مصطلح يرد في كتب العقائد، ويقصد بالتفويض وهو داخل ضمن الإلحاد في أسماء الله وصفاته. التفويض، ما معنى التفويض في اللغة؟ إذا قلت مثلا فوضت كذا أو كذا، التفويض يدور على عدة معاني، يعني في اللغة يرجع إلى الرد إلى الشيء والتحكيم فيه والتوكيل. لكن في باب الأسماء والصفات، ما المقصود بالتفويض؟ المقصود هو الحكم بأن معاني نصوص الصفات مجهولة غير معقولة لا يعلمها إلا الله. الحكم بأن معاني نصوص الصفات مجهولة غير معقولة لا يعلمها إلا الله، أو بعبارة أخرى هو إثبات الصفات وتفويض معناها وكيفيتها. لاحظوا المعنى والكيفية. طيب، من القائلون بالتفويض؟ القائلون به صنفان. صنف يزعمون أن ظواهر النصوص تقتضي التمثيل، فيحكمون بأن المراد خلاف ظاهرها وأنه غير مراد أيضا وصنف يقولون تجرى على ظاهرها ولها تأويل يخالف الظاهر، لا يعلمه إلا الله، وهؤلاء متناقضون. طيب، ظهور مقالة التفويض متى ظهرت؟ ظهرت أكثر ما ظهرت في مطلع القرن الرابع لأسباب. ما أسباب ظهور مقالة التفويض؟ أسباب أهمها أو أولها أو أبرزها الفهم الخاطئ لمذهب السلف. حيث ظن أهل التفويض ما ظنوا أن السلف يفوضون المعنى والكيفية، حيث ظنوا أن السلف يفوضون المعنى والكيفية، والسلف إنما يفوضون كيفية الصفات وحقائقها، أما المعنى فيبينونه ويعلمونه. أيضا من الأسباب الاعتماد على الأصول الفلسفية اليونانية، أيضا من الأسباب كما يقولون دعوى الخوف على عقائد العوام، ولو أثبتنا العوام سيعتقدون التمثيل. طيب، عوام المسلمين من عهد النبوة إلى يومنا، والقرآن يتلى عليهم ويسمعونها كاملا في رمضان مرة وأكثر، ما عندهم مشكلة، على فطرهم. لهذا لما سمع أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضحك، قال أنا أعدم الخير من رب يضحك، ما عنده إشكال على فطرته. طيب، ما الذي ساعد على ظهور هذه المقالة، مقالة التفويض؟ ساعد عليها أمور، منها وقوعها من بعض الأئمة المشهورين برواية الحديث كالخطابي والبيهقي وأبي يعلى رحمهم الله جميعا. أيضا من الأسباب انحياز أحد أئمة التأويل، انحياز أحد أئمة التأويل وهو أبو المعالي الجويني إلى التفويض في آخر حياته، أيضا من الأسباب استفاضة نسبة التفويض إلى السلف وتقرير ذلك في كتب الملل والمقالات. إيش؟ استفاضة نسبة التفويض إلى السلف، استفاضة يعني كتب المقالات تذكر أن هذا هو مذهب السلف وليس مذهب السلف. يعني نكمل الوقفة عند هذه عشان ننتهي منها. طيب، ما عمدة أهل التفويض؟ ما عمدة أهل التفويض في استدلالهم على مذهبهم؟ عمدتهم أنهم يستدلون بقوله تعالى في آية آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله. يستدلون بالوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله. تعرفون أنتم الآية فيها قراءة عن الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، والثاني وما يعلم إلا الله، والراسخون في العلم على قراءة الوصل وعلى قراءة الوقف. هم يستدلون بقراءة الوقف، فبنوا شبهتهم على مقدمتين. الأولى أن آيات الصفات من المتشابه، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هم بنوا الشبهة الأولى على أن آيات الصفات من المتشابه. طيب، والمقدمة الثانية أن التأويل الذي في الآية يقصد به صرف اللفظ، أن التأويل الذي في الآية يقصد به صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، هذا التأويل البدعي وليس التأويل المعروف عند السلف الذي هو التفسير أو الحقيقة التي يولي لها الشيء. طيب والنتيجة عندهم، إذن هذه مقدمتان، ولو ما نتيجة، ما النتيجة؟ النتيجة أن لآيات الصفات معنى يخالف الظاهر لا يعلمه إلا الله. إذن هذا هو التفويض. طيب وما وجه غلطهم؟ هم غلطوا أو لا غلطوا في المقدمتين. ما وجه الغلط؟ أن آيات الصفات من المحكم إيش؟ من المحكم معناه، المحكم باعتبار المتقن المعروف، المحكم معناه والمتشابه كيفيته وحقيقته. إذن وجه الغلط يقال إن آيات الصفات من المحكم معناه المتشابه في كيفيته وحقيقته. طيب هذا وجه. والتأويل في الآية اللي هو ما يعلم تأويله إلا الله له قراءتان مشهورتان عن السلف، له قراءتان، وما يعلم تأويله إلا الله وقف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا وصل. طيب على قراءة الوقف وشكون معنى التأويل وما يعلم تأويله؟ إذا قلنا أن آيات الصفات من المحكم ومن المتشابه، طيب على الوقف شكون معنى التأويل وما يعلم تأويله إلا الله؟ وما يعلم تأويله إلا الله وش يكون؟ أيوة، يكون معنى الوقف الحقيقة والكيفية. طيب وعلى قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، يعني الراسخون يعلمون تأويله وش يكون؟ ها، يكون التأويل بمعنى التفسير والمعنى. طيب والتأويل في كلا القراءتين، التأويل في كلا القراءتين سواء بالمحكم والمتشابه أو سواء الوصل والفصل، التأويل ليس بمعنى التأويل المحدث، التأويل في كلا القراءتين ليس بمعنى التأويل المحدث الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، لا. أن التأويل كما تعلمون عند السلف كم؟ ثلاثة أنواع: معنى حقيقة الشيء التي يقول إليها، معنى التفسير، هذان معروفان عند السلف، والمعنى المبتدع هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى لا يحتمله الظاهر أو الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لغير دليل. طيب عشان ننتهي بس من موضوع التفويض، ما الذي يلزم على مذهب التفويض من اللوازم؟ يلزم على مذهب التفويض لوازم باطلة لا محيد عنها، منها القدح في حكمة الرب والوقوع في تعطيل دلالة النصوص، الوقوع في تعطيل دلالة النصوص، فقلنا ما نعلم معناها إذن عطلنا دلالة النصوص. أيضا سد باب التدبر والطعن في القرآن وتجهيل الأنبياء وسلف الأمة، ومن أحسن الكتب أو أحسن كتب في التفويض رسالة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، رسالة علمية وأيضا له مختصر عليها. مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات، رسالة أشبعت هذا الموضوع بحثا. طيب، إذن هذه القاعدة ماذا أراد الشيخ؟ أراد أن يبين بطلان مذهب التفويض وبطلان نسبة التفويض إلى السلف، اللي هو تفويض المعنى والكيفية، أن السلف يفوضون الكيفية ولا يفوضون المعنى. نعم، طيب كمل القاعدة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المعروف بالعقل والنقل،
يعني اللي هو درء تعارض العقل والنقل الذي حققه الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله عليه، وكتاب عظيم، يقول عنه القيم: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثيل ثاني. وش يقصد ما في الوجود له مثيل ثاني؟ يقصد يعني بالكتب المؤلفة، كتاب عظيم. لكن يعني ما ينبغي الإنسان في بداية طلبه أنه يقرأ الكتاب، لأنك ستصدم في أول الصفحات، لن تستطيع المصطلحات والكلام الطويل، لكن يدل على عقلية جبارة وعلى علم عظيم وعلى فتح من الله. يعني بعض العلوم إذا قرأت عنها العلوم والمصطلحات مع هذا العمر 67 سنة، عمر شيخ الإسلام ابن تيمية، ومعظم قضاه في ابتلاءات وفي سجون، سبحان الله، تقول هذا دليل على بركة علم هذه الأمة وعلى مصداق قوله في نقض المنطق عندما قال في مقدم: هذه الأمة تنال من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما ينالها غيرها في قرون وأجيال. هذا مصداق ولا كتاب؟ الجواب الصحيح يحقق في 5 أو 4 رسائل علمية، كل رسالة 5 سنوات، وضربها في 25 سنة فقط مجرد تحقيق النص. أما شرحه هذا عاد يحتاج إلى أعمار. نعم، طيب كمل.
قال: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا أو أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟
يعني يرد على أهل التفويض هذا الكلام كله، استشهد بالشيخ ابن عثيمين رحمه الله على كلام ابن تيمية، استشهد بكلام ابن تيمية على بطلان التفويض. نعم.
إلى أن قال: وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه.
هذه لوازم. نعم.
قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بيّن للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع: الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم.
طيب، لعلنا نقف إن شاء الله بعد الصلاة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.